بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سيدنا ومولانا رسول الله: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان فهم الحديث ودوره في ثقافة الأمة. هناك انفتاح في الفترة الأخيرة على المصادر الحديثية من قبل أبناء الأمة، وهذا يلحظ في المدرسة الإمامية كما يلحظ أيضا في مدرسة الخلفاء، فأنت تتلقى يوميا عددا من الأحاديث والروايات حول مختلف المسائل، وغالبا أيضا عندما يذكر حدث من الأحداث أول ما يتبادر إلى الذهن أن ينظر إلى التراث الحديثي هل تكلم عنه أو لا، فيستدعى ذلك التراث من المصادر الحديثية و يحاول تطبيقه على هذه القضية أو تلك. هل هذا الأمر شيء حسن وجيد أو لا؟ وإذا كان جيدا هل هو على نحو الإطلاق أنه حسن أو لا؟ لا ريب أن الانفتاح على القرآن الكريم مطلوب من المؤمنين، وهي دعوة الله عز وجل لهم أن يتلوا القرآن وأن يكثروا من التدبر في معانيه وآياته. وهكذا الحال ما صح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أحاديث عن مطالعة الحديث وحفظ الحديث ونقل الحديث أيضا من شخص إلى شخص ندب لهذا الأمر. ونفس الكلام عندنا في مدرسة أهل البيت بالنسبة إلى المعصومين الباقين عليهم السلام، وذلك لأننا نعتقد أن هذه الأحاديث مع صدورها عن المعصوم فهي أخت القرآن، شارحة له، مفسرة ومبينة ومفصلة لما أجمل وأبهم، وفاتحة أيضا لقضايا ربما لم يتعرض إليها القرآن على نحو التفصيل، وفيها أبواب من العلم كثيرة. إلا أنه ينبغي أن لا يكون هذا على نحو الإطلاق وفي كل شيء، فإنه يوجد في الحديث متشابه كما يوجد في القرآن متشابه. في القرآن الكريم الآيات تؤكد أن فيه محكمات وأخر متشابهات، والمرضى مرضى القلوب يتتبعون المتشابه، بينما الراسخون في العلم يعرفون تأويل المحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. وفي هذا دعوة لأصحاب المستوى المتوسط أن يرجعوا إلى الراسخين في العلم فيما يرتبط بالمتشابهات، وهذا أمر عقلي. يعني الآن نحن كل الجالسين لديهم مستوى معين من المعرفة الصحية والطبية، كأن يقول أن الإكثار من السكر ضار بالصحة، الإكثار من الدهنيات ضار بالصحة، هذا المستوى من المعلومات الصحية والطبية متوفر لدى متوسط الثقافة بشكل عام. لكن عندما يأتي الأمر إلى تشخيص الأمراض وإلى تشابك الأدوية فيما بينها في تأثيراتها أو تأثيرات الأدوية الجانبية على الصحة، هذا يحتاج إلى متخصص، إلى صيدلاني مثلا أو يحتاج إلى طبيب. كذلك الحال هنا. ولهذا فالذي لا إشكال فيه أنه ينبغي الانفتاح عليه ما لم يكن متشابها من الأبواب. افترض مثلا التوجيهات الأخلاقية بشكل عام يستطيع الإنسان أن ينفتح عليها، أبواب في الحلم والكرم والسيطرة على الغضب وما شابه ذلك من التوجيهات الأخلاقية، هذه بشكل عام قد لا يكون فيها عقد فكرية. الأمور الوعظية على سبيل المثال، التذكير بالآخرة وما يرتبط بها من قضايا، أيضا قد تكون من هذا الجانب، بخلاف مثلا بعض المسائل العقائدية. بعض المسائل العقائدية قد يكون فيها من التشابك والاشتباه ما يحتاج فيه الإنسان إما إلى أن هو يتخصص أو يرجع إلى المتخصص. مسائل الأحكام والإفتاء بناء على الروايات الواردة أيضا هو من هذا القبيل، لا يستطيع إنسان متوسط المعرفة الدينية بأن يأتي ويقول رأيت الرواية الفلانية وهي تحرم كذا أو تحلل كذا أو تبيح كذا وبناء عليه أنا أعمل على صدقها. الغالب في مثل هذه الأحكام أنها تحتاج إلى علاجات. فإذا الانفتاح على المصادر الحديثية مطلوب لا سيما في الأبواب التي لا يوجد فيها تشابك وارتباط وفيها عقد، وهذا الطريق هو الطريق الصحيح لا ما ذهب إليه بعض المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكونوا لهم فريقا أو تيارا سموه القرآنيين. أكو هناك تيار في العالم الإسلامي، مو فقط العربي، في العالم العربي موجود وأوسع دائرة أيضا موجود، هذا يسمى بتيار القرآنيين. تيار القرآنيين ينتهي إلى القول أننا لا نعتمد على السنة أصلا، لا في ثقافتنا العقائدية ولا في أحكامنا الشرعية ولا ما يرتبط بسائر الأمور، ففي القرآن كفاية وغنى. ليش تقولون هذا؟ قالوا لأن في السنة هناك تناقضات وهناك اختلافات وهناك أحاديث يعارضها العقل وهناك أحاديث تخالف القرآن وهناك وهناك، فمن الأفضل للإنسان بحسب رأيهم أن يترك كل هذه السنة. وهذا التيار أول ما ظهر، ظهر في الهند وباكستان قبل حوالي 80 سنة أو أكثر من الزمان، عندما كان هناك رجل اسمه أحمد خان، وهذا رأى بعض التناقضات في رأيه بين القرآن وبين الحديث. يقول أول ما قدحت في ذهنه المسألة رأى الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي الآية راح إلى الصحيح الموجود في مدرسة الخلفاء، فرأى رواية تروى هناك والصحيح عندهم بمنزلة القرآن في ثبوته وأن أحاديثه صحيحة، ولا يوجد بعد القرآن أصدق من هذا الصحيح كما قالوا. شاف هناك رواية حاصلها أن بني إسرائيل لما رأوا نبي الله موسى يبالغ في الاستتار في ستر عورته، وهذا من الأصول الدينية في كل الديانات ستر العورة، قالوا أكيد هذا في عند مشكلة في جهازه التناسلي، فلازم إذن يكشف عليه وإلا نتهمه بأن في مشكلة. فالله حتى يبرأ شنو سوى؟ خلاه يذهب إلى النهر وينزع ملابسه كلها وينزل إلى النهر، خلى ملابسه على الحجر، فأمر الله الحجر أن يهرب بملابسه، بملابس النبي موسى، هذا حسب روايتهم. فشرد الحجر بملابس النبي موسى، موسى قام شاف الحجر شارد فركض خلفه، الحجر يركض وهو هذا أيضا شنو يركض، إلى أن وصل إلى وأخذ حجرا آخر وظل يضرب عليه عقوبة لهذا الحجر. يقول الحديث في زعمهم: فكأني أنظر إلى ندوب في الحجر، يعني هذا الحجر تأثر صار مفلم حسب التعبير. لما رأى هذا الحديث غير موجود عندنا ولا نعتقد به، يقول لما شاف هذا الحديث قال: هذا الحجر المسكين إما مأمور من قبل الله وإما من كيف، من كيف أخوه ماكو حجر يشرد، فإذا مأمور من قبل الله، فحساب النبي موسى ومو الحجر يضربه، لازم يروح يحاسب ربه اللي سوى فيه هكذا. لكن هذا الحديث ليس مما يقبل وليس عليه شاهد صدق. هذا كان مطلع لمثله أن يقول لك هالحديث هذا فيها الإشكال، حديث آخر حديث يعارض العلم، حديث ثالث يعارض حقائق التاريخ المسجلة، حديث رابع كذا. فإذا نحن لا نحتاج إلى هذه الأحاديث وإلى السنة. طبعا هذا المسلك مسلك خاطئ، لأنه يعارض صريح القرآن الكريم وما تلوناه من الآية المباركة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شك ولا ريب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله الكثير من الأحاديث، فينطبق عليها عنوان ما آتاكم الرسول، وهنا يجب الأخذ به. لا معنى لأن ترفض كل سنة النبي وتقول أنا أكتفي بالقرآن، لأنه لو اكتفيت بالقرآن كان ينبغي أن تعمل بسنة النبي، حيث يقول القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما أمركم به من أمر فنفذوه، ما نهاكم عنه من نهي فاجتنبوه. هذا إذا أنت حقيقة تعمل بالقرآن لازم تقبل سنة النبي الصحيح منها. نعم، ما يوجد في هذه السنة من غير الصحيح أنت لازم تتجنبه، وأكو هناك طرق ووسائل يستخدمها العلماء في سبيل تشخيص ما يظنون بصحته وما يوجد حجة شرعية على صحته. أما تجي وتكنس كل هذا التراث النبوي أو في مسلك أهل البيت، بعض قسم من الناس يقول نحن نريد إسلام القرآن لا نريد إسلام الأحاديث، لا معنى لهذا الكلام. الحديث في قوته التشريعية كالقرآن الكريم متى ما كان ذلك الحديث صحيح النسبة للمعصوم وخلي عن الإشكالات التي تعرض عليه. هذا المسلك الثاني هو الذي قامت عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والذي ينبغي أن يكون هو السائد، حتى لا يحرم المؤمنون من هذا العلم الإلهي الذي جرى على ألسنة المعصومين بدءا من النبي محمد. طبعا هذا يحتاج إلى خطوات ومنهج وبرنامج، وهذا نحن نقدمه باعتبار أن الكثير من الناس الآن يتعاملون بالأحاديث، الكثير من المثقفين ينظرون إلى هذه الأحاديث، ونعم ما يصنعون ضمن الإطار الذي تحدثنا فيه ونشير إليه. أول مرحلة لازم واحد يفكر فيها فيه عندما ينظر إلى حديث حتى يطبقه أو يعمل عليه أو يحتج به، أن يكون هذا حديث معصوم، وإلا إذا كان كلام زيد من الناس: الخطيب الفلاني قال، على عيني وراسي، ولكن هذا الخطيب كلامه قابل للصحة وقابل للاشتباه. نعم، لو كان حديث معصوم هذا قيمته أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن واحد يحرز أن يكون هذا الحديث صادرا عن المعصوم. وهنا تقع المشكلة، أن هناك ادعاءات لأحاديث، هناك وضع قديم وحديث، ترى حتى الآن أكو وضع للأحاديث. لا تتصور هذا بس في زمان الأمويين، لما يجي لك واحد ويكتب لك على سبيل المثال: قال علي بن أبي طالب: الثقة قطار يحملك للأمام. هذا مو أسلوب علي بن أبي طالب، ولا عباراته، ولا طريقة حديثه. زين، وأمثال ذلك في حد فيما نقلوه، يقول إذا عن فيما زعموه عن علي عليه السلام: إذا اشتدت حرارة الصيف فاجعل إناء به ماء في شباك غرفتك لتشرب وتتبرد بها الطيور. هذا كلام مال واحد من الكتاب المعاصرين، تجي تقول قال علي بن أبي طالب شنو؟ واحد آخر يجي يكتب قواعد السعادة السابع عن علي بن أبي طالب وأمثال هذا الكلام، يروح يرخص إلى بعض الكتب مال البرمجة اللغوية طيب وينسبها لعلي. هذا نوع من الافتراء على أمير المؤمنين عليه السلام على المعصوم أو على النبي، وهو حرام. حديث حتى يحذر الناس مثلا، حتى يحذر الناس من كشف الشعر، ينقل هذا الحديث أنه سألت، وهو حديث لا موجود لا عند السنة ولا عند الشيعة، بس موجود فيه ما بين قسم من الناس ويتناقلوا في الواتساب وهنا وهناك وإلى آخره. سألت امرأة الرسول كيف أخرج من الدين، تقول له كيف أخرج من الدين، فقال لها أخرجي شعرة من رأسك ليراها رجل فتخرجي من الدين. فمو حديث النبي، لا مروي من طرق السنة ولا مروي من طرق الشيعة، وإنما صنعه شخص يتطور أنه حتى يخلي النساء متحجبات خلي يقول حديث عن النبي وينشره، إذا تعمد ذلك فليتبوأ مقعده من النار. لا يبرر هذا للإنسان أنا قصدي أن النساء يتحجبن ويستترن فقلت الحديث عن النبي أو عن الإمام، كلا. وما أكثر هذا الوضع تاريخيا أكو، وحتى حاضرا أيضا بهذه الصور وأمثالها موجود حتى في الدائرة الشيعية، أيضا قسم من الناس يصنعون هكذا تاريخيا. ما ينقلون أن شخصا قال أكو جماعة يستأذنون عليك للإمام الصادق، قال له يستأذنون عليك يريدون يقعدون وياك، سمعوا أن هناك عالم في المدينة ويدخلون عليه فيريدون يجون يقعدون وياك، قال له هذول شنو شغلهم؟ قال ينقلون الحديث، رواة الحديث، وشايفين الناس طالعين وداخلين عليه قالوا أيضا ندخل إليك، فأذن لهم. جو جماعة قال لهم الإمام الصادق من أنتم؟ قالوا نحن قوم نطلب الحديث. أي واحد من تابعين من أبناء التابعين من العلماء نروح وراه نأخذ من عند الحديث، كلهم زين فقرأوا لي بعض ما عندكم. قالوا لا لا احنا جايين نسمع من عندك. قال لهم أقول لكم بعد ما أسمع حسب التعبير، تكلموا تعرفوا أول خلنا نشوف ميزانكم مش قد. فبدأ أحدهم قال حدثنا فلان عن فلان عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، إلى الآن هم ما يدرون هذا جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد أنه قال ثلاث لا يتركهن إلا صاحب بدعة. شنو؟ من لم يمسح على الخف، ومن اجتنب الجريث، ومن لم يشرب النبيذ. هذه المسائل الثلاث بالضبط فتوى أهل البيت ضدها، لا أكل الجري أو الجرجور حسب تعبير الشعبيين غير حلال عندنا، ولا المس على الخف أو الجورب أو الحذاء يسوء، وإنما ينبغي المس على بشرة الرجل، ولا شرب النبيذ لأن هذا مسلك الأحناف شرب النبيذ وليس مسلك أهل البيت عليهم السلام. بس هذا قالوا له هالثلاثة نرويها عن فلان عن فلان عن جعفر بن محمد. فتبسم الإمام عليه السلام قال لهم بعد شنو عندكم من حديث؟ قالوا عن فلان عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن علي بن أبي طالب. هاي شنو؟ قال لا أوتى برجل يفضلني على فلان وفلان إلا جلدته حد المفتري. إذا واحد يفضلني على الخليفة الأول أو الثاني أجلد حد المفتري. فزاد تبسم الإمام عليه السلام قال بعد شنو عندكم؟ طيب
قالوا عن فلان عن فلان عن أبي جعفر الباقر عن آبائه أن عليا ندم وبكى على خروجه في حرب الجمل، أن يطلع في حرب الجمل بكى وتندم. فقال له ابنه الحسن: ألم أنهك عن ذلك؟ ما قلت لك لا تسوي هالشكل؟ فقال له علي: لم أكن أعلم أن الأمر يبلغ ما بلغ، ما أدري أن الأمور بتصير هالشكل، وش أسوي؟ اسمح لي حسب التعبير. هذا اللي دخلهم يقول: أنا بلغ مني القهر مبلغ، كدت أقوم وأطأهم، أدوس عليهم حسب التعبير، أدوس في بطنه. والإمام الصادق يتبسم. المهم قال له بعد: المهم وظل ينقل من مثل هالأحاديث. طيب، فقال له الإمام الصادق: تعرف جعفر بن محمد؟ أنت تعرفه أو سمعت حديثه أنت مباشرة؟ قال له: قال لو جلست إلي وقال لك لم أقل هذه الأحاديث. إذا أنت صادفا قعدت ويا جعفر بن محمد وقال لك أنا ما قلت الأحاديث، أكنت تصدقه؟ قال: لا، ما صدقه. ليش؟ قال: لأنه أخبرني بها الثقة عنه. ما دام اللي خبرني عنه الثقة ما علي منه، قال قلت لو ما قلت أنا ما يهمني. هذا مثل ذاك اللي شافه يمشي قال له: ها، قالوا أمس أنه أنت توفيت، قال ده تشوفني قدامك، قال واحد ثقة خبرني، كيف أكذبه؟ طيب، هذا النمط من عدم التأكد من التساهل مما لا ينبغي بالإنسان الفاهم والمثقف والذي يطلب المعرفة. لذلك ينبغي أن يفكر الإنسان أي نص اللي يجيه من مكان، لازم يشوف وين مصدره هذا، لأن أول شيء لابد تشوف المصدر. إذا المصدر عرفت عنوانه تروح تراجع تشوف هذا موجود لو ما موجود، ثم هذا المصدر هل هو معتبر أو غير معتبر. أما هكذا تلصق الكلمات وتنسب إلى هذا المعصوم وذاك المعصوم، هو مما لا ينبغي ولا يصح من الإنسان. تأكد أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، لا تساهم في تعميم الجهل والجهالة. أنا يجيني كلام منسوب إلى معصوم لا يوجد له مصدر، ما أدري صحيح أو مو صحيح، أنا أيضا أكتب كما وصلني وأروح أدز هنا وهناك، هذا قد يكون من مصاديق الافتراء والكذب على المعصومين عليهم السلام. تدري في نهار شهر رمضان إذا واحد قال جازما أنه قال الإمام الصادق كذا وكذا وبالفعل الإمام ما قال هذا الكلام، صومه يفسد باعتبار أن الكذب على الله وعلى رسوله عامدا في رأي العلماء يبطل ذلك الصيام. طيب، فقد تكون في بعض الحالات الإنسان يتورط في هذا. أول نقطة، لن نكون مساهمين أيها الأحبة أيتها الأخوات في نشر ما لا يعلم نسبته إلى المعصوم. إذا أنت تريد تنشر وتدزه، شيل قال الصادق وشيل قال الباقر ما دام لست متأكدا من ذلك ولا يوجد مقدر عليه، حتى لا تساهم في مثل هذا النشر والتغفيل والتجهيل. هذا أمر أول. الأمر الثاني، لكي يستفيد المجتمع والطبقة المثقفة من أحاديث المعصومين عليهم السلام، لا بد أن ينظروا نظرة فاحصة إلى متنها ودلالتها. قبل لا ندخل في هذا الموضوع، لا بأس أن نشير إشارة ولو سريعة على هل سؤال: لماذا لا يوجد لدى الشيعة كتاب صحيح أليس هذا نقصا عندهم؟ أشوف المدارس الأخرى عندها صحيح كذا وصحيح كذا، وكل واحد بس يحفظ هذا الكتاب خلاص صار عنده الأحاديث الصحيحة، ليش الشيعة ما عندهم هكذا؟ الجواب على ذلك هذا مو منقصة، هذا كمان. المنقصة هو أن يتوقف البحث والاجتهاد والتحقيق عند عالم من العلماء عاش قبل مثلا 1200 سنة أو أقل، هذا هو المنقصة. أن تفترض أن شخصا عاش في القرن الثالث الهجري مثلا أو الرابع الهجري، طيب، وكتب كتاب وختم على عقول الناس، خلط محد إلى حق أن يقول هذا فيه إشكال أو هذا غير صحيح أو هذا فيه نقاش، هذا صار قرآن آخر، وهذا الشخص صار معصوم لا يخطى. الافتخار مو هذا، الافتخار أن تقول هذا الموجود هذا المأثور، والعلماء والفقهاء بحسب ما لديهم من قدرات اجتهادية يعملون آراءهم وأفكارهم ويحققون في كل حديث وفي كل كلمة من الكلمات. هذا المذهب المتحرك، هذا المذهب المتجدد، هذا المذهب الذي يتيح لأي إنسان أن يكون مجتهدا إذا اتبع الطرق المعتبرة. أما واحد قبل 1200 سنة هو خاتمة الأمة، لا معنى لذلك. بعدين حتى لو أحد قال، طبعا أكو هناك محاولات، صار هناك بعض الكتب، صحيح الكافي، صحيح الفقيه، صحيح التهذيب، المعتبر من البحار، كذا، وهي جهود مشكورة، ولكن هذه ليست نهائية. لماذا؟ لأن هذا صحيح في رأي مؤلفه، مو صحيح في رأي عامة الشيعة. أكو عندنا مسلكان أساسيان، المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية ما تحتاج لها الحكي هذا كله، لأنها تقول أن الكتب الأربعة أحاديثها صحيحة أو مطمئن بصدورها، ما يحتاج لها بحث ولا شيء، لا تنتخب ولا تنتقي، وإنما عالج في ضمن داخل الدائرة. وهذه الأحاديث لكثرة ما اشتغل عليها مؤلفوها هذه يطمئن بصدورها، وبعضهم يقول مقطوعة الصدور. طيب، المدرسة الأصولية اللي هي المدرسة الشائعة الآن في هذا الزمان، لا، مسالكها مختلفة ومتعددة، شديدة التعدد، كثيرة التعدد. فلو فرضنا أنت إجيت وقلت أنا رأيي هذا الحديث صحيح، هل مجموعة من الأحاديث صحيحة؟ عالم آخر يقول لك لا، هذا على مسلكك صحيح، على مسلكي ليس كذلك. ولولا أن المقام يطول لفصلنا في هذه المسالك. فإذا قضية لا يوجد صحيح لدى الشيعة، وهذه نقطة نقص، وكذا ما أدري أحاديثهم كلها خراب ومخربطة وكذا، إحنا اللي عندنا الصحيح وشغلنا متين. لا، بالعكس، وجود الصحيح الذي يمنع الاجتهاد نقطة نقص وتوقف، وعدم وجود ذلك نقطة تجدد واجتهاد وتطوير وتعليم مستمر. تجي إلى المرحلة الثانية، وهي أن الإنسان يشوف قدامه كلام منسوب إلى الإمام عليه السلام، موجود في أحد المصادر الحديثية، يحتاج أن يلقي نظرة أولية عليه ويجري عليه مجموعة من المقاييس. هل هذا الحديث متطابق مع القرآن الكريم؟ لو لا، متطابق مع سائر الأحاديث والسنة أو لا، متطابق مع حكم العقل أو لا، متطابق مع أحداث التاريخ أو يخالفه الحدث التاريخي المؤكد. أحيانا تجد أن هناك أحاديث بعدما تجري عليها هذه المقاييس وأمثالها تجد أن هذه الأحاديث لا تستقي، ما تقدر تقول أن هذا كذب، ولكن تستطيع أن تقول هذا لا يتفق مع هذا الأمر. مثلا علماء يمثلون ببعض الأمثلة، نأتي بذكر هذه الأحاديث. مثلا من الأحاديث ما جاء في أحاديث سهو النبي عندنا الإمامية، أكو بعض الكتب الحديثية أوردت أن النبي قد سهى في الصلاة، وذلك ما ورد في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه. علماؤنا ردوا هذه الروايات مع أن أسانيد بعضها لا بأس بها، بس قالوا هذه سهو النبي أو ما نسب إلى النبي من سهو يعارض الدليل العقلي البرهاني الذي لا مجال لرده في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يسهو، وما دام كذلك فلا بد من رد هذا الحديث، لأن الحديث ترى مو قرآن، الحديث شخص نقله عن شخص عن شخص، فربما يكون مشتبها، ربما كلمة سقط فيه، ربما الإمام كان يريد أن يقول شيئا آخر من خلاله، مو قرآن هذا اللي لازم تقبله في كل حالة حتى لو عارض الأدلة العقلية والبرهانية، أو قد يعارض أصلا دينيا شرعه القرآن الكريم، مثل أن يشرع للظلم، لو أن حديثا شرع الظلم ولم ينه عنه واعتبره شيئا عاديا، يجي الفقيه يقول هذا الحديث نظرا لأنه يعارض قبح الظلم وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى به لنفسه ولا لعباده، فلا يمكن أن يكون هذا هو المقصود، إن وجدنا له تأويلا حسنا كان بها، وإلا نرد علمه إلى أهله، مثل ما رد بعض علمائنا على الرواية اللي فيها أنه لا ينبغي للمرأة أن تبيت وزوجها غاضب عليها. هذا مسلم أن المرأة لا ينبغي أن تبيت وزوجها غاضب عليها لحماية هذه الأسرة. في إضافة هذه فيها إشكال، وهي ولو كان ظالما لها، لو كان ظالما لها معنى ذلك أن الزوج الرجل حتى لو أذى هذه المرأة وظلمها وزعل منها فوق ذلك فهو معذور، وهي لازم تجي تنتظر رضاه. علماؤنا قالوا هذا القسم ولو كان ظالما لها لا يتفق مع حرمة الظلم ومع قبحه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى به لنفسه ولا لعباده فيما بين أنفسهم، فقال لعله هذه الكلمة غير موجودة، أو إذا موجودة تحمل على قضية خاصة معامة، وإلا يرد علمها إلى أهلها. فهذه تخالف مثلا بعض الأصول الدينية أو بعض الأصول العقلية. هنا خلينا أشير إليك إلى نقطة، أن قسم من الناس لما تيجي تقول لأن عرض الحديث على العقل يقول ها وصلنا إلى المقام، هذا الحديث ما يتوافق ويا عقلي، المعجزة الفلانية ما تطب بعقلي أصلا فلا أصدقها، الفكرة الفلانية أصلا ما تتفق مع آرائي ومع أحكامي العقلية. ليس المقصود هذا عقلك أنت، مع احترامنا لعقلك، بس مو هذا المقصود، المقصود هو حكم العقل الذي يتفق عليه أصحاب العقول عندما تعرض هذه المسألة عليه. أكو بعض القضايا ترد لواحد إجا قال لك عندنا في بيتنا غرفة أكبر من بيتنا بمرتين، تقول له هذا شنو مو واعي؟ تقول البيت الكامل في غرفة أكبر من البيت بمرتين، ما يصير هذا. عندنا منبر في المسجد أكبر من المسجد، ما يصير هذا عقلا. عقلا لا يكون أن الجزء أكبر من الكل، أن الصغير أكبر من الكبير، ما يصير هذا سواء في عقلك أو عقل جارك أو عقل هذا أو عقل ذاك. لكن بالنسبة إلى مثل القضايا الغيبية ليست كذلك. أنت تقول هاي ما تطب بعقلي، أنا أقول لك تطب بعقلي. غيرك لا يرى فيها استحالة ولا يرى فيها امتناعا. أنت هذه مسألة ذوقية عندك تستهجنها أو تستبعدها. فلما واحد يقول أنا الأشياء، وهالأيام النزعة العقلية حسب تعبير قسم من الناس مرتفع الرتم مالها، ولذلك ينبغي أن يلتفت. صحيح الدين دين عقلي في براهينه وعقلائي في أحكامه، طيب، ولكن مو بمعنى أنه لازم يقبله عقلي وعقلك الشخصي، وإنما حكم العقول عموما تقبله. فإذا هذا الأمر الثاني أيضا لا بد من الالتفات إليه، أن ينظر الإنسان إلى أن مثل هذا الحديث هل هو متوافق مع هذه الأصول، أصول قرآنية، أصول دينية، براهين عقلية، حقائق تاريخية لا مراء فيها، وأشباه ذلك من الأمور. أكو عندنا نقطة أخيرة وننهي بها الحديث حتى لا يطول الأمر، هو أن نتعرف أن الحديث ماذا يريد أن يقول، شي يريد يقول. بعض الأحيان هذا الحديث جاي على سبيل التقية، جاي على سبيل التقية، مثل ما ورد منقول هذا أن إمامنا جعفر بن محمد دخل ذات يوم على المنصور العباسي، يوم عيد عند المنصور وتمام الشهر عندنا الظهر، القضية من زمان مو هالأيام، التقويم الرسمي والتقويم الشرعي. فدخل عليه فدعاه المنصور للأكل، فأكل الإمام عليه السلام، فقال له المنصور اليوم مو صوم عندك أو عيد؟ فقال الإمام عليه السلام إنما العيد لإمام المسلمين. طيب، فأنا بالتالي أفطر. بعدين لما طلع من كان معه استنكر عليه، كيف هذا؟ كيف أنت تروح إلى هذا وتسمع كلامه إلى آخره؟ قال لأن أفطر يوما وأقضي يوما مكانه أحب إلي من أن يضرب عنقي. الإنسان هم شوية عقل يكون عنده، مو كل إحساسات وإنفعالات. حياة الإمام ما يقابلها صوم يوم، قضاء وإفطار يوم. فالإمام أيضا في هذا كان في مقام التقية. تجي تقول لا إنما العيد لأمير المسلمين أو لإمام المسلمين، إما أن نقول إنما العيد لإمام المسلمين تورية من الإمام، مقصود إمام المسلمين يعني هو إمام المسلمين الحقيقي، أو إذا تقول لا الطرف الثاني إمام المسلمين يعني المتسلف، فهذا محمول على تقية. وآنئذ ما تقدر تجي في كل مكان، يا أبا ليش أنتوا الشيعة في كل وقت لازم تتأخرون يوم؟ حتى يوم القيامة يمكن يصير يوم ورا يوم الجماعة، طيب ليش ما تسووا كذا؟ إنما العيد لإمام المسلمين، سوها مرة واحدة لا، هذه إنما العيد لإمام المسلمين، راح يقول لك الفقيه إما المعنى الأول مالها تورية، وإما المعنى الثاني مالها وهو التقية. فإذا هذا الحديث مو المقصود به قصد واقعي أن هذا ما يقرره مثل المنصور شرعا هو اليوم الذي يكون عيدا أو يوم صيام، هذا مثلا. أو مثال آخر، عندما يكون النبي أو الإمام عند حكم ولائي في مكان من الأماكن، وهي المسألة المعروفة الآن عند أبناء مدرسة الخلفاء الحمير أجل الله السامعين، عندهم حرام حمير الأهلية، حرام أكلها. عندنا أتباع مدرسة الإمامة ليست حراما وإن كان أكلها مكروها. طيب، ولذلك لما تسمعون في الأخبار أنه صادوا واحد مثلا أنه يذبح حمير في فلان مكان، ومشكلة باعتبار أن هذا محرم في تلك المدرسة. طيب، منشأ الخلاف من وين؟ من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحمر الأهلية بعد موقعة خيبر، معركة خيبر، نهى عن طبخها وعن أكلها وأكفأ القدور في بعض النقول. طيب، لا تذبحون ولا تأكلون. عندنا تفسير إلها من قبل أهل البيت عليهم السلام أنه هذا الأمر أمر ولائي مو تحريمي شرعي، لأن النبي قد غنم غنائم من خيبر كثيرة، فيحتاج إلى وسائل نقل، وسائل النقل في ذلك الوقت مثل البغال والحمير والإبل وما شابه ذلك. فإذا هذول ذبحوها وأكلوها، بالتالي لم يكن لديهم طريق لنقل هذه الغنائم، فنهى عن ذبحها ومنع من أكلها لهذه الجهة، احتياط لهذه الجهة. هذا تفسير يجينا من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويسمون هذا حكم ولائي من قبل الإمام، من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لا أن هذا حرام إلى يوم الدين ويبقى هكذا. وأمثال ذلك من الأحاديث، مثل أن نبينا المصطفى محمد مر على مجموعة من النساء فقال أكثركن في النار، فهذول ارتعبنا، كيف أكثرنا في النار؟ ما ينجو منكن إلا القليل وأكثركم في النار، وإن كان بعض الرجال يقول يستاهلون. زين، لا إن شاء الله ما يستاهلون إلا الجنة ونعيمها. لما تيجي قسم من الناس، لا سيما اللي عندهم منحى ذكوري زايد أو اللي وضعه في بيته مو تمام، يقول إيه النبي محمد قال أكثر كنا في النار، أنت واحدة منهم. طيب، هذا لما يجي العلماء يقولوا لا، هذا ليس على سبيل القضية الحقيقية، وأنه في كل مكان يشكك، وإنما هالمجموعة هذه اللي كانت قدام النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه مجموعة كان عندها مشاكل. والشاهد على ذلك أنه لما سألوه قالوا ليش احنا أكثرنا يروح إلى النار، قال لأن كنا تكفرنا العشير، يعني ما تعترفون بجميل الزوج، ما تأخذون المعروف من عنده. هذا هو ما موجود في كل مكان، الحمد لله النساء المؤمنات في أغلب الأحوال لسنا يكفرن العشير، مو كل شوية وقالت ما شفت من وجهك خير من عرفتك، وما تقول مثل هذا الكلام وتتعدى وتتجنب عليه. إذا هم موجود فهو قليل في النساء المؤمنات في تلك الفترة ضمن هالمجموعة التي رآها النبي، يبدو أن هذا كان فد شيء كثير فيهن. أما في كل مكان ليس الأمر هكذا، هذا ما وجه به بعض. فإذا هذه الرواية مثلا مو لبيان حكم دائم وقضية نهائية إلى يوم القيامة، وإنما كانت قضية شخصية خارجية في ضمن ظروف معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا ما جاء به المعصومون من هدى وبينات، وأن يعيننا على فهمها وعلى تطبيقها، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة أيها الأحبة تخصص عادة في مناطقنا للحديث عن أصحاب الحسين عليه السلام وأنصاره، ولا سيما شيخ الأنصار بطل هؤلاء القوم حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه وسلام الله عليه وعلى سائر الأصحاب الشهداء بين يدي أبي عبد الله، ويستحقون الحق أنهم يستحقون، ليس ليلة بل ليال، كيف لا والحسين يقول فيما ورد منقولا عنه: إني لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي، فانصرفوا في سواد هذا الليل، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل. حتى انتخب إليهم الطريق في الهروب والتسلل، نص الليل اطلعوا ما حد يشوف الثاني وما حد ينظر في عين الثاني، لكن كانوا رجالا، كانوا على مقدار من الشهامة. ذاك الذي يقول: يا أبا عبد الله، لو كانت الحياة لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا الموت معك على الحياة فيها، كيف وهي دنيا زائلة. لو احنا نبقى خالدين في الحياة مع ذلك نكتار الشهادة معك. وذاك الآخر يقول: ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونقول لأهل البيت، ونقول لقومنا: تركنا سيدنا ابن بنت رسول الله طعمة للسيوف، ورجعنا ننجو بأنفسنا، لا كان ذلك أبدا. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين. بأبي أقمار تم خسفت بين الصفاح، وشموس من رؤوس في بروج من رماح، ونفوس منعت أن ترد الماء المباح، شربت كأس أوام وحمام قاتلين. هكذا كان هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم، وهذا نموذج من النماذج. حبيب ابن مظاهر الأسدي الذي كان شيخ الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين، شهد بعض حروبه وكان بارزا في أيام حياة أمير المؤمنين عليه السلام، ثم الحسن، يأتيه أو تأتيه رسالة الحسين في الكوفة كما نقلت في بعض المقاتل، من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه بهذا النص. الرجل الفقيه أعطاه مرتبة الفقاهة والمعرفة العالية. أما بعد، فإنا قد نزلنا في كربلاء وأنت رجل ذو همة ونجدة، فلا تقصر في نصرتنا حتى تنال شفاعة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وحبيب قاعد مع زوجته فيما نقلوا في بيته، والطارق يطرق الباب بالرسالة، أخذ الرسالة، قرأها، فهم معناها، وضعها على عينه، ولكن الآن يريد أن يخفي عن زوجته ذلك. فرجع إليها، سألته: ما وراءك؟ قال: كتاب من الحسين. ماذا يريد؟ قال لها: يريد أن أذهب إلى كربلاء وأن أنصره. قالت: فما أجبته؟ قال: أخشى عليك وعلى أبنائي من الترمل ومن الثكل. فبكت المرأة الصالحة ولطمت رأسها. يقول بعض أرباب المنبر: قالت له: دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصر بن بنت رسول الله، لا كان أن نبقى ولا أن يبقى أهلنا وابن بنت رسول الله محصور في كربلاء. وظلت تنخي وتخمش بالخدود مفرعة: إن كان ما تنهض بهمية وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا بين عمي أخذها المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصبها لدمعته، صاح: ما يحتاج هالنخوات، بطلي من الونين وأنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمن. أنا ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيام حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت. خرج من منزله قصد إلى كربلاء، وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إلي بولاد أخوي يستقبل: مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رايته. وجاه من زينب سلايا ومدمعا بالحال سال، صاح: يا وسفة يا زينب، تركبين على الجمال. جاء إلى خيمة العقيلة زينب بعد أن جاء علي الأكبر بسلام عمته إليه. وصل إلى خيمة العقيلة، نادى ونحن ننادي: السلام عليك يا بنت رسول الله. هنيئا لزوار العقيلة زينب في هذه الأيام، أيام محرم، عاشوراء، يؤنسون وحشة ذلك المرقد الشريف. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. ردت عليه السلام، تمتم بينه وبين نفسه: آه لوجدك يا زينب، ليش تتأوه يا حبيب؟ انت ما شفت؟ شلون ذاك اللي شاف علي بن الحسين عليه السلام؟ انت ما شفت اثر السياط على متنها ومع ذلك تتأوه؟ الان قاعدة بخيمتها معززة مكرمة وتتأوه؟ الله يساعد قلبك يا زين العابد. آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه برجلها. هذا من علم أمير المؤمنين أعطاه إياه. وإذا بالعقيلة زينب ترد عليه السلام وتقول: يا حبيب عليك السلام، يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب. ترى مو وصية حبيب، هذه وصية زينب لنا أيها المؤمنون. الله الله من أسرة الحسين الغريب في كل زمان ومكان، الله الله في نصرة هذا الغريب. قال لأنعمنك عينا، وبالفعل عندما جاء يوم العاشر برز إلى القوم، قاتل قتال الأبطال وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، حتى أكثر القتل فيهم على كبر السن. عظم الله أجرك أبا عبد الله، بينما هو يقاتل جاءه لعين من خلفه وطعنه بالرمح في ظهره، فهوى من على ظهر فرسه، أراد أن يقوم، وإذا بالحسين بن نمير التميمي ضربه بالسيف على رأسه، فهوى إلى الأرض يخور في دمه وهو يقول عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين وقف على مصرعه مناديا عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، ويمصار دين الله يا فرسان الميا، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواوي، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعدا علي استدار، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت، جادوا بأنفسهم في نصر سيدهم، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.